بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم وأن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلنا لها من الشكارين بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا حتى نلقاه جل وعلا وهو عنا راض، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 61 بعد 108، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواغب، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي، حدثنا داود بن الزبرقان حدثنا داود بن الزبرقان عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قالها مرة كتبت له 10، ومن قالها 10 كتبت له 100، ومن قالها 100 كتبت له 1000، ومن زاد زاده الله، ومن استغفر غفر الله له.
وهذا الحديث ضعيف جدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب. حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا أبو سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى الواسطي عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حج 100 مرة، ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله، أو قال: غزى 100 غزوة، ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن أعتق مئة رقبة من ولد إسماعيل، ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال.
وهذا الحديث منكر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي، حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري قال: تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غيره.
وهو ضعيف الإسناد مقطوع.
باب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة.
وهذا معتقدنا، ولكن الحديث ضعيف.
قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا علي بن معبد المصري حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن ابي أنيسة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غلم عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاه الفجر وهو ثاني رجله من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرص من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب، وصح لنا في هذا الباب الحديث الأول وهو في صحيح مسلم، ألا وهو: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. يا أحبابي بارك الله فيكم، سبحان الله وبحمده لن تأخذ منك أكثر من 10 دقائق في الصباح و10 دقائق في المساء، وتأتي يوم القيامة وليس هناك أحد أفضل منك إلا من فعل مثلك أو زاد. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى العمل بذلك وتبليغ هذا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في الهاتف؟
الجواب نعم، يعني المحمول الذي يسمونه بالعجمية موبايل موجود فيه كتاب ربنا الكريم، هل ممكن أقرأ من المحمول؟ ممكن، نعم.
تقول: ما حكم الصلاة في حضرة الرجال ليسوا بمحارم؟
ينبغي أن تصلي في مكان مستور بعيد عن الرجال، لكن لو افترضنا أنك مسافرة ولم يتيسر لك مسجد والفرض أوشك أن يخرج وانت تصلي بكامل سترك وعفافك وحجابك فأنت مضطرة إلى ذلك فلا حرج، والضرورة تقدر بقدرها. نعم.
يقول: ما حكم من تزوج من أجل الأوراق؟
يعني هو السؤال مبني على سؤال. يعني إيه السؤال مبني على سؤال؟ يعني رجل من المسلمين سافر إلى بلاد الكفار وليكن ألمانيا، والذكور هناك قليلون وهم في حاجة إلى الرجال، ويريد أن يسوي إقامة والإقامة غير متيسرة، فلو تزوج الإقامة تتيسر. فقبل أن نسأل هذا السؤال نسأل: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار؟ الجواب: لا يجوز إلا لعلاج لم يتسنى لك في بلاد المسلمين، هذه واحدة. طب وإيه تاني؟ ولتجارة شريطة أن يكون عندك علم تدفع الشبهات وتقوى تدفع بها الشهوات. طيب أو إيه؟ أو طلب علم من فروض الكفايات. على سبيل المثال وليس الحص، كزرع الكلى أو القرنية أو الكبد أو ما شاكل ذلك. والآن هذه الأمور تيسرت في بلادنا، لكن لو جد جديد زراعة البنكرياس أمر قديم، الكلى الكبد إلى غير ذلك الأسنان، كل دي أمور صارت متيسرة في بلادنا عند الأساتذة الأطباء. أين؟ فلو جد أمور جديدة ولا يتيسر تعلمها في بلادنا ونريد أن نتعلمها عند الكفار في بلادهم فلا بأس بشرطين: الأول أن يكون عنده علم يدفع الشبهات، والثاني أن يكون عنده تقوى تدفع الشهوات. أما الذهاب هكذا إلى بلاد الكفار فلا. هذه مسألة. تعال إلى مسألة أخرى: رجل مقيم في بلاد الكفار وعنده علم يدفع الشبهات وتقوى تدفع الشهوات، وقد أظهر دينه، لحية معفية لابس ثوب فوق الكعبين مع سواكه ساعة الصلاة بيأذن بيصلوا جماعة إلى غير ذلك، زوجته منتقبة إلى غير ذلك. أيوة، لو أراد رجل أن يتزوج امرأة كافرة ثم بعد ذلك يتركها ويأتي منها بأولاد، ما مصير هؤلاء الأولاد؟ هؤلاء الأولاد لا دين لهم. طيب هم أولاد مين؟ أولادك، ومن سيسأل عنهم يوم القيامة؟ أنت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وهل ذهب أحد من المسلمين ومن بلاد العرب إلى هذه البلاد فضلا على بلاد العجم كإخواننا في إندونيسيا وإخواننا في الباكستان وإخواننا في الهند إلى غير ذلك، وإخواننا في أوزبكستان والشيشان وبخارى وسمرقند وطاجكستان وغيرها من بلاد إخواننا العجم من المسلمين، ذهبوا إلى بلاد الكفار ومن بلاد العرب وتزوجوا كافرة يعني كتابية، والكتابية أصلا ما عندها دين ولا حاجة، يعني لا عندها لا ده ولا ده، ثم يأتي بأولاد ويترك الأولاد ويأتي بعد الإقامة بعشرين سنة بثلاثين سنة ولا يتمكن من إحضار الأولاد إلى هذه البلاد إلى ديار المسلمين، وينشأ أولادك على الكفر عياذا بالله. يبقى أنت بعت آخرتك بدنياك من أجل أن تتحصل على دراهم معدودة. ها، فالله تعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى ينبغي على الشباب ألا يغتروا بهذه الفتن، وعليهم أن يعلموا أنهم إلى الله راجعون وبين يديه سيقفون وسيسألون عن الصغيرة والكبيرة. والله
يسأل عن حكم النذر.
النذر مكروه لأنه لا يستخرج إلا من البخيل كما أخبر بذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه.
كيف يقضي الوتر من فاته بالليل؟
يقضيه شفعا، إن كان يصلي الوتر واحدة يصلي ثنتين، إن كان يصلي ثلاثة يصلي أربعا، وإن كان يصلي خمسا يصلي ستا، وهكذا. أين
صيام السبت تطوعا؟
لا بأس على أن تضم يوما قبله أو يوما بعده فيكون الجمعة والسبت أو السبت والأحد، إلا أن يوافق عاشوراء أو عرفة، فلا شك أن الأولى والأفضل أن كان عاشوراء تصوم يوم قبله ويوم بعده، وهذا أعلى المراتب. وإن كان عرفة وأنت غير واقف بعرفة فالأولى أن تصوم يوما قبله، أما بعده فلا يجوز لأنه يوم العيد وصوم العيد محرم. والله أعلم، لكن لو أفردت جاز وخالفت الأولى. والله أعلم.
امرأة عندها حالة نفسية وهي كبيرة في السن، كلما تأتي للصلاة فلا تستطيع الصلاة وتكون فاتحة وتسيب الصلاة، هل عليها شيء؟
إذا كان العقل وهو مناط التكليف موجود فهي مكلفة، وإذا كان العقل وهو مناط التكليف غير موجود فليست مكلفة، فمدار الأمر على وجود العقل وغيابه. والله أعلم.
تكون حلف زوجها وقال تكوني طالق لو ذهبت إلى معلمة القراءات العشر ولم أذهب إلى الآن، وهو الآن وافق على ذهابي، فهل يكفر عن يمينه؟
هذا يحتاج أن أسمع من الرجل وأن يدور بيني وبين الرجل حوار أطرح فيه عدة أسئلة عليه وأسمع إجابته، وبناء على إجاباته لأسئلتي أفتي في المسألة. والله أعلم.
يقول عقدت للزواج ولم أدخل على زوجتي، بعد شهر ماتت أم العروس وأهل الفتاة يطلبون تأجير الدخلة لسنة كاملة، ما رأي فضيلتكم؟
رأي أن تعجل بالزواج. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. وهذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.